أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن هناك دلالة اقتضاء تقتضي التقدير في الحديث، لأن قوله صلى الله عليه وآله رفع كذا وكذا إذا أبقي على ظاهره من نسبة الرفع إلى هذه المذكورات مثل نفس أفعال اضطر إليها أو أكره عليها أو وقعت خطأ أو نسيانا أو جهلا، فهذه كلها ليست مرفوعة في الخارج، فيلزم كذب الحديث نعوذ بالله. ودلالة الاقتضاء دلالة التزامية يقتضيها توقف صحة الكلام عليها. هذا الكلام من دون تقدير لا يصح، فيدل بالاقتضاء على وجود مقدر يصح معه الكلام. إذن لابد من التقدير، لكن ما هو المقدر؟ ثلاثة احتمالات. أولها جميع الآثار، رفع عن أمتي جميع آثار كذا وكذا وكذا، يعني المؤاخذة وغير المؤاخذة، مثل في طلاق المكره إن تصور مؤاخذة لهذا فالمؤاخذة مرفوعة، إن تصور مؤاخذة على الطلاق مثلا لو كان هذه الامرأة في فرض يحرم طلاقها، لو فرضناها فلان إذا وقع إكراها ولا يكون مؤاخذا عليه، والبينونة مثلا لا تحصل في القاتل، لا يكون مؤاخذة ولا يكون قصاص وغير ذلك من الآثار إذا كان خطأ طبعا، لأن الرواية تضمنت رفع الخطأ. وهكذا في سائر الفقرات. الاحتمال الثاني تقدير خصوص المؤاخذة، رفعت المؤاخذة على ما لا يعلمون وعلى ما أكروا عليه واضطروا إليه ولا يطيقون وأمثال ذلك العقاب. الاحتمال الثالث هذا الذي ذكرناه أخيرا، من أن يقال إن المرفوع في كل واحد من هذه التسعة هو الأثر المناسب الظاهر منه المناسب له البارز، مثل البينونة والفرقة في الطلاق، ومثل المؤاخذة في التحريم إذا كان المرفوع التحريم في الشبه الحكمية، بغض النظر عن إشكال أن تطبيقه على الحديث في مخالفة للظاهر ذكرناها أمس فلا نعيد. هذه ثلاثة احتمالات. قال الأقرب بحسب الاعتبار العقلي للمعنى الحقيقي وهو رفع نفس هذه الأشياء، يعني من الواقع الخارجي اللي هو غير حاصل، الأقرب إليه نفي جميع الآثار. كيف مع ارتفاعها حقيقة تنتفي مع آثارها؟ الآن معنى رفعها هو رفع جميع آثار، هذا أقرب اعتبارا بالاعتبار العقلي والاستحسان العقلي والأمارات والقرائن العقلية الظنية في أحسن الأحوال، لابد أن تكون ظنية. عادة العقل إما قاطع أو ظن، أما شكوك واحتمالات وكذا فلا يفيد. فبحسب الاعتبار العقلي الظني الأمارات الظنية نقول أقرب المعاني إلى ذاك هو هذا، فنظن أن يكون هو المقصود مثلا، لكن هذا ظن من خارج لا يجب ظهورا في اللفظ. وأما تقدير المؤاخذة فهو أقرب من هذا عرفا وفهما من الناس من اللفظ، كما أنه أظهر من ذاك الاحتمال الأخير اللي هو تقدير المناسب. لما؟ لأن هنا قرينة وحدة السياق والنسق وإسناد الرفع إلى الكل على نسق واحد، ما يعطي الظهور في كون المرفوع في الكل شيئا واحد، مثل ما قال رفع ما استكره عليه قال رفع ما اضطروا إليه، مثل ما قال رفع ما أكره عليه قال رفع ما لا يعلمون، وهكذا. بل قلت ذكر الرفع مرة واحدة وشرك بين الكل فيه بالعطف، والرفع لابد له من مرفوع، فالرفع الواحد في الكل كأن مرفوعه واحد بحسب هذا السياق وهذا النسق. وإذا قدرت جميع الآثار فجميع آثار شيء غير جميع آثار شيء آخر، اختلف المرفوع. آثار متعددة هنا فيها المؤاخذة والبينونة، فيها المؤاخذة والقصاص، وربما الكفارة مثلا، اليمين الإكراهي مثلا، لا مؤاخذة عليه إذا حنثت به ولا كفارة. المؤاخذة محفوظة في الكل نعم، لكن غير المؤاخذة يختلف من مورد إلى مورد. وجميع الآثار المؤلف من مؤاخذة وغيرها، ونحن نذكر أمثلة للاختلاف في واحد واحد، وإلا قد يكون للشيء الواحد 5 أو 6 أو 10 آثار يختلف في 5 أو 6 أو 4 أو 7 منها مع غيره، الاختلاف واضح على تقدير جميع الآثار، وكذلك على تقدير الأثر المناسب اللي هو في التحريم وفي الحكم المؤاخذة، لكن في مثل الطلاق الإكراهي البينونة، في مثل القتل الخطأ مثلا القصاص عليه مثلا، وهكذا. فأيضا يختلف المقدر من مورد إلى مورد، فلا ينحفظ ظهور الخبر من حيث وحدة النسق والسياق في تقدير وفي رفع شيء واحد إلا على تقدير الالتزام بأن المقدر هي المؤاخذة. فإذا بنتيجة كلامنا بالأمس يكون الأرجح والأظهر تقدير المؤاخذة، لكن في بعض الأخبار ما يدل على أن المرفوع غير مختص بالمؤاخذة بل يشمل جميع الآثار. المقصود بهذا الخبر هو رواية صفوان والبزنطي جميعا عن أبي الحسن، له عادة أبو الحسن الرضا عليه السلام، نقرأه بعد ذلك إن شاء الله من المتن، لكن مضمونه هذا. سئل عن الرجل يستحلف مكرها فيحلف على طريقة العامة بالطلاق والعتاق وصدقة الأموال، علي الطلاق كذا وكذا، إن كان كذا وكذا فزوجتي طالق، بدل أن يقول والله ما كان كذا أو لن أفعل كذا يقول إن كان إن فعلت فزوجتي طالق، أو فعبيدي ومماليكي أحرار، أو فمالي كله صدقة. الرجل إذا أكره فحلف مثل هذا الحلف، هل يلزم هذا الحلف وينفذ ويمضي؟ قال لا، لا يلزم. ثم استشهد الإمام عسلم بحديث الرفع، لكن بثلاث فقرات من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما أكره عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا. هنا قد يقول قائل: قبل أن أقول، يقول قائل أبين لك كيف هذا يدل على أن المرفوع لا يختص بالمؤاخذة، فنقول هذا يدل مثلا على أنه إذا كان حلف بالطلاق فهذا الطلاق مرفوع، ورفع ما أكره عليه يعني لا يتحقق، إذن البينونة والافتراق بين الزوجين لا يتحقق. هذا من جهة. إذا كان حلف بالعتاق حرية مماليكه لا تتحقق، إذا كان حلف بصدقة الأموال خروج ماله عن ملكه صدقة للفقراء لا يتحقق. هذه آثار. مضافا إلى أنه مثلا هذا اليمين الذي حلفه بالطلاق أو العتاق أو الصدقة، لو أنه حنث فيه وخالف ما حلف على فعله أو تركه لا يكون له كفارة، لأنه وقع إكراها، والحديث يقول لا يلزمه، صحيح؟ فهذا أثر آخر. في كل واحد من هذه ذكرنا أثرا، وفي كل منها لو حنث لا كفارة، هذا أثر ثاني. مضافا إلى المفروغ عنه من رفع المؤاخذة فيما يتصور فيه المؤاخذة، قلت مثلا لو كان طلاق هذه المرأة لسبب أو لآخر، أرحمكم الله، محرما وفعله يؤاخذ عليه، الآن هذا الذي وقع إكراها وقال الإمام لا يلزمه واستشهد بحديث الرفع مرفوع، يعني مؤاخذته مرفوعة. وهذه ثلاثة آثار في مورد واحد، وقد تجد أكثر من ذلك. فهذا يشهد على أن حديث الرفع يرفع أكثر من المؤاخذة، يرفع كل الآثار. من أين يشهد بهذا؟ من باب أن الإمام عيسام قال لا يلزمه وتمسك بحديث الرافع، طبق حديث الرافع بالتحديد فقرة ما أكره عليه، لأن المفروض المورد أنه يستكره على الحلف فيحلف. قد يقول قائل هذا الحديث ليس بشاهد لما تقول، يعني من أن الرفع في حديث الرفع لجميع الآثار، لأن الرفع هنا ليس بالإكراه المذكور في حديث الرفع، بل من باب أن هذا النوع من الحلف هو باطل على كل حال. في مذهبنا أن هذا النوع من الحلف باطل حتى مع الاختيار، وليس بطلانه من جهة الإكراه، حتى لو حلفه بطيب نفس واختيار يكون باطلا، إذا كان باطلا مطلقا حتى مع الاختيار إذن ليس بطلانه من جهة الإكراه المذكور بحديث الرفع، ولا ربط له بالرفع بتلك الفقرات أو بعضها. وبلماذا هذا باطل حتى مع الاختيار؟ إذا هو باطل تريد أنت يعني أن تجعل الكلام يطول أكثر تأخذ منا وقتا أكثر. جيد، نقول إما مثلا من باب أن هذه إيقاعات أو عقود وقد علقت على شيء، عندما يقول مثلا إن كان كذا فزوجتي طالق، فهذا إيقاع طلاق معلق على إن كان على كذا، طلاق إيقاع، التحرير العتق أيضا إيقاع، لكن الصدقة عقد، لأن الصدقة تتوقف على قبول الطرف الآخر، فكأنه أيضا علق في العقد فقال هذه صدقة للفقراء سنطبقها لاحقا على هذا الفقير أو ذاك بقبوله، معلقا على كذا الذي قلت، إن كان بشرط كذا، إن حصل مني كذا مثلا. والتعليق في العقود والإيقاعات مبطل لها، لأنه يعتبر فيها التنجيز، إما بهذا البيان مثلا أو بأن يقال إن هذا حلف بغير الله تعالى، والحلف غير الله تعالى لا أثر له في الشريعة لما روي أو لمثل ما روي، لأن لا ينحصر في هذا، عن الباقر صلوات الله عليه من قوله إن لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، يقسم لك بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وفي موارد أخرى يقسم بأشياء أخرى، والليل إذا سجى والنهار إذا تجلى ونفس وما سوى ما أدري إلى آخره. سلاء لست متأكدا هذا الأخير قسم أو لا، لعله عطف على شيء سابق، على كل لكن كأنه قسم من صدر الآية أقسام متعاطفة، والشمس وضحاها إلى ونفس وما سواها. إذن لله أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به، يعني على الأقل القسم الذي يترتب عليه الأثر شرعان لا يكون إلا به، حتى لا نقول هذا يدل على تحريم أن تقول مثلا وحياة النبي وحياة الإمام مثلا وحق الإمام وحق كذا، هذه مقدسات والقسم فيها إن شاء الله جائز، لكن لا يترتب عليها الأثار الشرعية. فمن هذا الباب هذا قسم يمين، لكن يمين بغير الله بالطلاق والعتاق، يعني كأنه يمين بالزوجة أو بالعبد، زوجته عزيزة جدا يجعل طلاقها على المحاك إن لم يكن كذا أو إن كان كذا، عبيده أعزاء وماله في غاية العزة منه فيجعله كذلك مثلا. على كل من هذا الباب أو من ذاك، كيف ما كان هذا باطل، إذا كان باطلا بالاختيار على كل حال وإن لم يقع عن إكراه فليس بطلانه من جهة الإكراه حتى يقال بالإكراه ارتفع هذه الآثار متعددة، فيكون شاهدا على أن الرفع بالإكراه وفي باقي فقرات الحديث لا يختص بالمؤاخر، لا لا شاهد فيه. يقول مصنف هذا الكلام مردود وباطل، لأن البطلان في هذا النوع من اليمين وإن كان ثابتا عندنا حتى مع الاختيار ولا يستند إلى وقوعه عن إكراه، لكن الإمام عليه السلام في جواب السائل لما قال له لا يلزم هذا اليمين ما علل ذلك بأن هذا باطل في نفسه مثلا للتعليق في العقود والإيقاعات أو لأنه قسم بغير الله أو لأي وجه آخر، أو على العموم هكذا باطل مطلقة ولو مع الاختيار، ما قال هكذا وعدل عن هذا إلى التمسك والاستشهاد للبطلان بحديث الرفع، إذ لو لم يكن هذا من باب التمسك بحديث الرفع لم يبقى وجه لذكره هنا. يقول لا يلزمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه. إذا لم يكن هذا استشهادا وتعليلا لقوله لا يلزمه لا يبقى معنى لذكر هذا هنا، هذا هو المتفاهم عرفا منه. فالإمام عدل عن التعليل بالبطلان مطلقا ومن حيث الاختيار فضلا عن الإكرام إلى التعليل للبطلان بكونه من باب الإكراه، كما هو يدل عليه ظاهر تمسكه واستشهاده بحديث الرفع بخصوص هذه الفقرة المطبقة على المورد. هذا يدلك على أن المقصود البطلان من جهة الإكراه، يريد الإمام أن يقول هذا باطل من جهة الإكراه، واضح؟ وقد بينا لك أنه دل على رفع ما لا يختص بالمؤاخذة من الآثار، فيكون شاهدا على أن الإكراه يرفع جميع الآثار. ستقول إذا كان هذا يعني لا دخل له بالاستدلال، لكن لمزيد استيضاح الحديث في نفسه تقول إذا كان هذا باطلا مطلقا ولو مع الاختيار، وباطلا في خصوص الإكراه أيضا، باطل مطلقا مع الاختيار ومع الإكراه، لماذا يعدل الإمام إلى التعليل بالبطلان من حيث الإكراه ويترك التعليل بالبطلان في نفسه؟ ألا يوجب هذا وهم مثلا أن يكون البطلان من جهة خصوص الإكراه، فلو لم يقع عن إكراه يحكم بصحته؟ نقول ربما التقية تدعو إلى ذلك مثلا، لأن العامة يجيزون هذا في الاختيار ويرتبون عليه الآثار، لكن ربما يقولون بارتفاعه مع الإكراه وعدم تأثيره. فالإمام عليه السلام اتفق أن هذا سأله عن الواقع منه إكراها، ولنفرض أنه كان في المجلس من يتقى من، فلو قال هذا باطل من أصله لكان أظهر خلاف العامة وخالف التقية، فقال باطل في فرض سؤالك يعني الإكراه، وأتى له بنص نبوي معروف يرويه الكل ويصح الاستدلال والاستشهاد به، وربما يفتون على طبقه، ربما التقية دعت إلى مثل هذا. بغض النظر عن هذا، النتيجة أنه علل البطلان بالإكراه، والإكراه واحدة من خصال 9 مذكورة في الحديث، فتكون شاهدا على أن الحديث يرفع جميع الآثار ولا يرفع خصوص المؤاخذة. لكن قد يقول قائل هذا الحديث الذي استشهد به الإمام مشتمل على 3 فقرات من 9، ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا فيه، صحيح؟ الخطأ والنسيان، أي بعد هناك بلسان الخطأ، هنا بلسان أخطأ، واضح؟ قال ما أكره له وما لم يطيقوا وما أخطأوا، 3 فقرات. فصحيح الاستشهاد هنا في هذه الموارد يدل على أن الحديث يرفع جميع الآثار، لكن لعل رفع جميع الآثار مختص بهذه 3 وليس ثابتا في 9 اللي لم تذكر، 6 منها في هذا الحديث المستشهد فيه في خبر البيزنطي وصفوان، يقول مصنف هذا الاحتمال، يعني هذا بالنهاية لا ينافي أن يكون المرفوع بسائر الفقرات خصوص المؤاخذة لا جميع الأثر، أما هذه الثلاثة فقط فقد رفع بها جميع الأثر، فقرة ما لا يعلمون يرفع بها خصوص المؤاخذة لأنها من الست الأخرى التي لم تذكر في هذا الحديث. يقول في جوابه: أولا يمكن القول إن هذا ليس حديثا مستقلا، هذا هو حديث الرفع أبو التسع، اقتصر الإمام على ذكر ثلاث خصال منه، وجه الاقتصار خب أولها أو أولاها ما أكره عليه واضح الحاجة إليها، وهي أن مفروض السؤال أنه وقع على إكراه، ولعل الإمام أراد أن يعمم يقول وقع على إكراه أو مثلا عن خطأ أو عن عدم طاقة، ما أدري كيف يكون على عدم طاقة يطبق هنا. المهم ذكر ثلاثا من التسع، لماذا اقتصر عليها؟ علمه عنده، لكن هذا ليس حديثا مستقلا جاء فيه ثلاث، هو عين حديث التسع الإمام أخذ منه ثلاث واقتصر عليها في الذكر. فإذا كان حديثا واحدا فنقول قد دل الإمام باستشهاده على أن المرفوع بهذا الحديث الواحد بمقتضى أنه حديث واحد وأن سياقه واحد هي جميع الآثار. وثانيا لو سلم أن هذا حديث آخر غير حديث التسع، كان النبي صلى الله عليه وآله مناسبة ذكر هذا واقتصر فيه على الثلاث كما ذكر ذاك في مناسبة أخرى وذكر فيه التسع، مع ذلك يمكن أن نقول يمكن جعل هذا الحديث الثلاثي شاهدا على تفسير حديث التسع، لأن هذا وذاك يتكلمان جميعا عن قضية واحدة عن الرفع بخصال، هذا ذكر ثلاثا منها وطبق واحدة وبين أن المرفوع كل الأثار، فيمكن أن يقال هذه القضية الواحدة وهي الرفع بهذا الخصال المرفوع فيها الجميع بقرينة رفعه في بعضها على ما دل الحديث الآخر، يمكن أن يقال هكذا. طيب إذا ثبت، أو ابتداء نقول هذا يفسر ذاك، يعني على الأقل في فقرة ما أكره اللي هي مذكورة في حديث الثلاث ومذكورة في حديث التسع، وكما رفعت هناك الجميع هنا أيضا ترفع الجميع، ثم نضم إليه ونقول المفروض في حديث التسع وحدة السياق كما قلنا، إذا ثبت في واحدة منها ارتفاع جميع الآثار فليكن المرفوع في الجميع جميع الآثار، واضح كيف؟ يمكن أن يقال هكذا، فلا يكون لهذا الإشكال وقع أصلا، وهو أن تقول لعل الرفع للجميع مختص بهذه الثلاثة المذكورة هنا. مصنف كل هذا الكلام ما ذكره تفصيلا، ولكن بعدما قال لعل رفع الجميع مختص بالثلاثة هو أمر بالتأمل، فلعل الأمر بالتأمل للإشارة إلى مثل هذا الكلام. بعد هذا يأتي بمؤيد يؤيد إرادة عموم الآثار الرفع لجميع الآثار، حاصل المؤيد أن يقال هذا الحديث ظاهره أن رفع التسعة المذكورة هو من مختصات الأمة الإسلامية. يقول رفع عن أمتي كذا وكذا وكذا، تسع أمور، تسعة أمور أو تسع خصال. من عبارة عن أمتي نفهم الاختصاص، لأنه لو لم يكن مختصا بالأمة ما كان معنى لأن يقال رفع عن أمتي. إذا كان هذا مرفوع عن هذه الأمة وعن غيرها من الأمم لم يكن محل لعبارة عن أمتي، رفع عن هذه الأمة وعن غيرها على الإطلاق. تسعة أمور، عبارة عن أمتي تجعله ظاهرا في اختصاص الرفع بهذه الأمور بهذه الأمة. ثم الرفع بهذه الأمور أقصد به الرفع بكل واحد واحد مختص في الأمة، يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ورفع عن أمتي ما لا يطيقون، ورفع عن أمتي ما أكره عليه، إلى آخر تسعة. بكل واحد واحد هناك اختصاص. الحديث ظاهره أنه يظهر المن والتفضل على أمة المسلمين برفع الأثر أو الآثار بكل واحد من هذه الأمور التسعة. وإذا كان هذا هو ظاهره فنقول لو حمل الرفع على خصوص المؤاخذة لما صح أن يكون هناك اختصاص في كل واحد من هذه التسع بالأمة. لماذا؟ لأن رفع المؤاخذة على كثير من هذه الأمور بحكم العقل ومشترك بين كل الأمم. النسيان العقل يستقل فيه بقبح المؤاخذة على الفعل الواقع نسيانا، والعقل يستقل بقبحها على الفعل الواقع خطأ، وعلى ما لا يطيقون، وعلى ما لا يعلمون، من باب قبح العقاب بلا بيان، وعلى ما استكروا عليه، وعلى ما اضطروا إليه. كل ذلك يستقل العقل فيه بقبح المؤاخذة، فيكون رفع المؤاخذة في هذه الست مشتركا بين الأمم، ولا يبقى ما يختص بأمة الإسلام ويصح الامتنان بالرفع فيه عليها إلا فقرات ثلاث هي الأخيرة: الحسد والطيرة وكثرة الوسوسة في التفكر في الخالق، أو التفكر في الوسوسة في الخالق. هذا لو قدرنا رفع المؤاخذة، لكن لو قدرنا رفع جميع الآثار، ولا يستقل يستقل العقل بقبح المؤاخذة، لكن لا يستقل مثلا بعدم وقوع البينونة، ها، أو بعدم ثبوت الكفارة إذا حنث باليمين وأمثال ذلك. فإذا قدرنا جميع الآثار يبقى امتنان بالرفع ولو لبعضها، بعض الآثار في كل فقرة، واختصاص لرفع هذا البعض من الآثار غير المؤاخذة في كل واحدة من هذه الفقرات بالأمة الإسلامية، ويبقى حفاظ على ظاهر اختصاص الرفع بأمة الإسلام في كل الفقرات. قد واحد يجيب أو يحاول أن يوجه فيقول أخصص المرفوع بالمؤاخذة ومع ذلك لا يضر بالاختصاص بالأمة، لأن صحيح رفع المؤاخذة في فقرات ست لا يختص بالأمة، لكن الرفع في ثلاث منها ولو للمؤاخذة مختص بالأمة، والرفع في التسعة كمجموع من حيث هو مجموع مشتمل على من رفع المؤاخذة فيه مختص بالأمة وهي الثلاثة، هو رفع مختص بالأمة تقريبا. يعني في الحقيقة الرفع واقعا في الأمة بهذه الثلاثة، لكن لما كان هنا تسعة، هذا المجموع من التسعة في بعضه، في بعض أجزائه كمجموع وهي الثلاث فيها رفع مختص بالأمة، نسب الرفع المختص إلى الأمة أو بالأمة إلى الكل. واضح كيف؟ مصنف يقول هذا شطط من الكلام وبعيد عن الصواب. خب مجاز مرسل إيه، لكن لا، شو المناسبة تيجي تمنني بتسع وأنت مش رافع عني إلا بثلاثة؟ يعني واضح كيف؟ مسألة مش مسألة صحة إطلاق لفظ الكل على الجزء أو بالعكس، في تمنين في منا على الأمة. يقول أمن عليكم يا أمة الإسلام بالرفع في تسع كمجموع. ليش؟ لأن هذا المجموع من التسع مشتمل على ثلاث فيها رفع. خب من أول قول ومن عليكم بالرفع في ثلاث، ليش من علينا بما لا يصح منا؟ يعني كأنك تريد أن تقول لي مثلا إذا عندي دار أنا لي ولك مشتركة، مشتركة والحمد لله لي فيها ثلثان ولك فيها ثلث، يعني ثلاثة من تسعة، فوهبتني نصيبك، تجي ماذا تقول؟ أنا قد أعطيتك الدار. النزاع مش في صحة إطلاق الدار على ما يساوي ثلاثة من تسعة،
يعني أخليت لك الدار
على ما يساوي ثلاثة من تسعة من باب إطلاق لفظ الكل على الجزء. يصح إطلاق لفظ الكل على الجزء بغض النظر عن هذا جزء قليل يصح فيه أو لا، لكن في المبدأ يصح. لكن أن تمنني بإعطاء الكل وأنت لم تعطني إلا الجزء، هذا الذي قبيح، قبيح، مش مسألة استعمالات. واضح ماذا أقول؟ فكأنك تقول الله سبحانه وتعالى من على الأمة وقال أيتها الأمة الإسلامية لي المن عليكم والفضل أن رفعت عليكم المؤاخذة في مجموع تسع أمور، يعني ولو لأني رفعت في الحقيقة فيها المؤاخذة في ثلاث منها لا في تسعة، هذا قبيح، تمنين في غير محل فيما لا منة فيه ولا تفضل، وحكمه مؤاخذته مرفوعة بالعقل ومشترك بين كل الأمم، فهذا لا يصح. إذن لابد أن نقول المنة بكل واحد، المنة في كل منها، الاختصاص على الأمة الذي يصح معه المنة عليها في كل منها، فإذا حمل على خصوص المؤاخذة لم يصح المنة في كل واحدة، لأن في ست منها الرفع للمؤاخذة مشترك بين الكل بمقتضى حكم العقل. لذلك لابد من التعميم لرفع الآثار حتى يبقى وجه للامتنان في كل واحدة من هذه، ولرفع شيء من الآثار في كل فقرة من الفقرات يصح بلحاظ الامتنان على هذه الأمة، لم يكن مرفوعا في الأمم السابقة ولا يستقل به الحق كرفع آثار أخرى غير المؤاخذة. هذا هو الإشكال. هذا الإشكال مصنف يقول وارد على الرواية صحيح، هو طبعا له جواب، لكن مبدئيا وارد على الرواية، لكن الذي يهون خطبه وروده على الآية أيضا. أي آية؟ بعض الآيات الأخيرة في أواخر سورة البقرة اللي تحكي عن ليلة المعراج، من قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في بقية هذه يقول النبي مستوهبا من ربه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا محل الشاهد. بقية: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيات من قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج استوهب من ربه رفع المؤاخذة على الخطأ والنسيان. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أسقط عنا المؤاخذة في موارد الخطأ والنسيان. وأيضا المؤاخذة كما قد يقال على البلايا أو ابتلاءات الشاقة الثقيلة حسب ما يستفاد من الإصر. الإصر هو الشيء الثقيل الذي لا يتحمل في العادة، ويمكن أن تفسره بالتكليف وتجعله كناية عن التكليف، لأن التكليف من الكلفة والثقل، فيراد به مثلا مثل التكاليف الشاقة. لا تحمل علينا إصرا يعني تكليفا شاقا كما كنت تحمله على الذين من قبلنا. في بعض الروايات أن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم بدن أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، ما في مطهر من الماء، يأخذون هذا الجلد بالمقص مثلا تطهيرا. وإن الله وسع عليكم أوسع مما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. كان في تكاليف شاقة في الأمم السابقة. سأل بغض النظر مقصود من الإصر الابتلاءات الشاقة، أمراض وبلاءات ومصائب، أو كناية عن تكليف الشاق. مهم استوهب من ربه عدم المؤاخذة، طلب عدم المؤاخذة على التكاليف الشاقة مثلا على عصيانها إذا قلنا على الثاني، أو على عدم الصبر والطاعة في موارد الابتلاءات الشاقة بأمراض وفقر إلى آخره. وكذلك استوهب المؤاخذة على ما لا طاقة لنا به، ما لا يطيقون. طيب هذه الأمور العقل مستقل كما قلت في الإشكال بقبح المؤاخذة فيها، لا يؤاخذ في النسيان والخطأ وما لا يطيقون والتكليف الشاق، بحكم العقل لا يؤاخذ. وحينئذ لا يبقى معنى لاستهاب النبي إياها من ربه، هذه ساقطة فيها المؤاخذة بالعقل، وهب أم لم يهب. فالإشكال هنا أيضا وارد على الآية، كيف الرواية قلت إذا خص بالمؤاخذة لم يكن معنى للمنة على الأمة لأن هذه مرفوعة بالعقل. هنا أيضا يرد نفس الإشكال، هو يستوهب المؤاخذة على هذه الأمور مع أنها مرفوعة بحكم العقل. واضح الكلام؟ وبعبارة أخرى، المصحح لاستيهاب النبي صلى الله عليه وآله المؤاخذة على المذكورات في الآية، هذا الوجه الذي به تصحح كيفية استهابه المؤاخذة في مورد يفترض أن العقل فيه يستقل بسقوط المؤاخذة ولا حاجة للاستهاب، هو بنفسه يصحح كيفية منته تعالى في حديث الرفع على الأمة برفع المؤاخذة عن جملة من المذكورات التي يفترض فيها أن العقل بحسب الدعوة مستقل برفع المؤاخذة. ما به الجواب عن الآية؟ به الجواب عن الخبر. وفي الحقيقة يعني من رمى الإشكال على الرواية يمكن أن ترده عليه بالآية وتجعله جوابا نقضيا، تقول هذا عينه وارد على الآية، ولئن كان في الرواية يمكن تهرب وتقدر غير المؤاخذة أو جميع الآثار أو ما أدري شو، فإن الآية صريحة تقول ربنا لا تؤاخذنا، ما في طلب شيء آخر. استهاب المؤاخذة على هذه الأمور اللي هي محل استقلال العقل بالرفع، ما في تأويل آخر أن تقول جميع الآثار أو أثر آخر، المؤاخذة. فالإشكال على الآية لعله أقوى ورودا، وأنت مكلف ومطالب بالرد في الآية كما نحن مكلفون بالرد، فما ترد هنا نرد هناك. لذلك المصنف كأنه عبر بقول الذي يهون الخاطب ورود الإشكال على الآية، وصح هذا إشكاله قوي وكبير وكذا، لكن موارد نفسه على الآية، والآية آيتي وآيتك، والإشكال عليها علي وعليك، يعني نقضي، فأنا أرده يعني لا أستطيع إذن أرده عليك من خلال الآية وأنقض به عليك. لعله من هنا عبر أنه يهون الخط، ولا كيف يهون الخط؟ وهذا يوسع المشكلة، وبدل أن يكون عندي إشكال على الرواية اتسعت رقعته وأصبح على الآية أيضا. لكن يهون الخط أولا أنه يمكن أن يرد عليه وينقد به، وهذا في مقام الجدل يعني والنقاش، وأما في مقام الواقع وحل الإشكال فيهون الخط ورود على الآية من جهة أن الآية لها جواب، للإشكال فيها جواب، هو إن شاء الله تستعين به وترد به على الرواية. أقرأ لك مقدار ويبقى ما يحسم أصل الإشكال عن الآية وعن الرواية جميعا. قال: نعم يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص الموضوع عن الأمة بخصوص المؤاخذة بل جميع الآثار، فعن المحاسن عن أبي، يعني عن صاحب المحاسن، عن أبي، عن صفوان بن يحيى والبزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، في الرجل يستكرى على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقت ما يملك. طب احلف بواحد بس يجمع الثلاثة كريم أيلزمه ذلك أو يريد أن يتخلص من المرأة مثلا، أيلزمه ذلك يعني يريد أن يحلف على المال اللي هو أعم من المماليك وسائر المال، بعضه أخرجه صدقه وبعضه حرره، فمرر الزوجة في الطريق فطلقها، فقال عليه السلام لا لا يلزمه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. الخبر مباشرة، ظهور كون المرفوع جميع الأثار واضح ما يحتاج لكلام، يذهب مباشرة إلى الرد على من قد يقول هذا ليس فيه شاهد، فإن الحلف المذكور باطل على كل حال ولو بالاختيار لا من جهة الإكراه. يقول: فإن الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وإن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا كما مع الإكراه، إلا أن استشهاد الإمام عيسام على عدم لزوم الحلف بهذه الأمور مع الإكراه على او عدم لزوم هذه الامور طلاق وعتاق وصدقه مع الاكراه على الحلف بها استشهاده على ذلك بحديث الرف شاهد على انه اراد الابطال من جهه الاكراه وبالتالي شاهد على عدم اختصاص حديث الرفع برفع خصوص المؤاخذه. لكن النبوي المحكي في كلام الامام محكي لان الامام ينقله عن النبي ويحكي عن النبي وفي كلام الإمام عليه السلام مختص بثلاثة من التسعة فلعل نفي جميع الآثار مختص بها فتأمل. بيّنت لك وجه الإشكال. ومما يؤيد إرادة العموم لجميع الآثار ظهور كوني رفعي. شوف من الأول يقول لك الرفع والمنة بالرفع في كل واحدة والكلام مبني على هذا ظهور كون رفع كل واحد من التسعة من خواص أمة النبي صلى الله عليه وآله مما يؤيد إرادة العموم الظهور في هذا. هذا الظهور في هذا من أين؟ لأنه قال عن أمتي كما بينته. الآن التأييد كيف؟ ومما يؤيد هذا الظهور كيف؟ من أين؟ ما وجه التأييد؟ يقول إذ لو اختص الرفع بالمؤاخذة أشكل الأمر في كثير من تلك الأمور في ستة منها من حيث إن العقل مستقل بقبح المؤاخذة عليها ستة فقد الثلاثة الأخيرة الحسد والطيرة وكثرة الوسوسة أو التفكر إلى آخره مستقل بقبح المؤاخذة عليه. إذن إذا كان العقل مستقل فلا اختصاص له بأمة النبي صلى الله عليه وآله على ما يظهر من الرواية. الرواية تقول هذا مختص بالأمة الرفع في كل واحد. الآن تجي أنت توجه والقول بأن الاختصاص لا في كل واحد بل باعتبار رفع المجموع مجموع التسعة كمجموع مركب هكذا فيه رفع مختص على الأمة ولو من جهة اختصاص الرفع في بعض أجزاء هذا المجموع وهي الثلاثة الأخيرة وإن لم يكن رفع كل واحد من الخواص. لكن هذا عندما تأخذ كل واحد مستقلا. أما إذا أخذت المجموع فالمجموع المشتمل على المختص مختص ولو مجازا. يقول هذا شطط من الكلام. شو تمنني بأنك رفعت علي تسعة وانت مش رافع إلا ثلاثة وترتكب المنة القبيحة التي في غير محلها في ست أجزاء من التسعة. ليست مجرد مسألة إطلاق لفظ كل على جوز. لكن الذي يهون الأمر في الرواية جريان الإشكال. هذا الإشكال في الكتاب العزيز أيضا فإن موارد الإشكال في الرواية. شو موارد الإشكال في الرواية؟ الخطأ والنسيان وما لا يطاق وطبعا بعد هناك ما استكره وما لا يعلمون وما اضطروا. لكن في الآية ما في ستة في ثلاثة من الستة. ها الآية والرواية تشترك في ثلاثة من الستة هي الخطأ والنسيان وما لا يطاق. هذه الثلاثة من الستة في الرواية هي في الآية بعينها ما استوهبها النبي صلى الله عليه وآله من ربه جل ذكره ليلة المعراج على ما حكاه الله تعالى عنه صلى الله عليه وآله في القرآن. حكاه بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. خطأ والنسيان وما لا يطاق هذه ثنتان خطأ ونسيان. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذا فيما لا يطيقون يعني الشاقة. ها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا قد تقول تكرار مثل لا تحمل علينا إصرا. لذلك مصنف كأنه بعد ذلك يقول ليس من البعيد أنه في الآية ليس بمعنى ما في الرواية لا يطيقون بل بمعنى العقوبة. خلص قال لا تحمل علينا إصرا هذا الذي هو حمله شديد وشاق ولا يطيقون يعني اللي لا يطيقون عادة لأن ليس المقصود ما لا يطيقونه عقلا، اللي هو مثل تكليف إنسان بالطيران، لا يستطيعه هذا اللي لا يقدر عليه فعلا. يعني لا أترك التعبير بعادة وعقلا، ليس المقصود ما لا يقدر عليه أصلا، ولو مثل الطيران في السماء، مقصود ما يقدر عليه ولو بمشقة. واضح؟ وبهذا عبرت عنه الإصر، آية الإصر. لذلك يقول لعل وليس من البعيد أن المقصود لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني لا توقعنا في عقوبة وعذاب أخروي لا طاقة لنا على تحمله، هذا المقصود يقول. بغض النظر هناك ثلاثة مذكورة الآن هنا، خطأ ونسيان وما لا يطيقون، مشاق، تكاليف الشاقة، المشاق عموما، هذه ثلاثة، هذه ذكرت في الآية، استوهب عليها المؤاخذة مع أن العقل مستقل فيها بقبح المؤاخذة، كيف يصح استهاب حينئذ؟ هذا نقد عليك، والجواب فيه جواب في الرواية، وإن شاء الله غدا يكون الجواب الذي يحسم الإشكال، والحمد لله رب العالمين.
الخبر ليس دليل على سقوطها مثلا بالإسلام.